على الرغم من الاختلافات والخلافات بين التيارات السياسية. وفي كلمة متلفزة حث سماحته الشعب على تقديم الدعم للرئيس الجمهورية مسعود بزشكيان والحكومة التي تحمل عبئا ثقيلا، مؤكدا أن إيران هزمت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي خلال حرب 12 يوما من دون أدنى شك. وفيما يخص الشأن الفلسطيني قال قائد الثورة إن الاحتلال لم استطاع ارتكاب كل هذه الفظايع في غزة لولا الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التدخل الأخير في كل أنحاء العالم من العوامل التي تؤدي إلى عزلتها يوما بعد يوم وفقدانها مكانتها. دانت طهران جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في الضفة الغربية، خاصة الهجمات المتواصلة على المخيمات الفلسطينية في نابلس وجنين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على ضرورة توثيق انتهاكات الكيان الغاصب ومحاسبته وفق القوانين الدولية، مؤكدا أن فظايع الاحتلال ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، ودعا بقائي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة والتنبه إلى ما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات. في مناورات اقتدار البسيج في مدينة مشهد برزت رسائل عسكرية حادة أطلقها كبار قادة حرس الثورة الإسلامية، عكست تصاعد الخطاب الأمني الإيراني وتأكيد الجهوزية لمواجهة أي تهديد خارجي. لمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
في مناورات اقتدار البسيج في مشهد برزت رسائل عسكرية حادة أطلقها كبار قادة حرس الثورة الإسلامية، عكست تصاعد الخطاب الأمني الإيراني وتأكيد الجهوزية لمواجهة أي تهديد خارجي. وجاءت هذه المواقف لتبرز دور القوات المسلحة من التعبئة حتى البحرية في تعزيز الردع وترسيخ الأمن. المستشار الأعلى لقائد حرس الثورة الإسلامية العميد محمد رضا نقدي افتتح الحدث بتصريحات نارية توعد فيها الكيان الإسرائيلي بمعركة لن تتوقف إلا بالقضاء عليه نهائيا، مؤكدا أن الكيان الإسرائيلي يمر بأضعف مراحله وأن القوات الإيرانية تعد الدقائق للمواجهة، وأضاف أن الشعوب تحركت دعما للقضية الفلسطينية وأن العالم يقف اليوم إلى جانب إيران. في السياق نفسه استعرض القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور الدور الواسع لقوات التعبئة خلال حرب 12 يوما، مؤكدا حضورهم في نقاط التفتيش وحماية المواطنين منذ اللحظة الأولى. وذكر باكبور بالخلفية التاريخية لتأسيس تعبئة المستضعفين حين كانت البلاد تواجه تحديات انفصالية ونقصا في القدرات العسكرية، كما أشار إلى توسع دورهم في الحرب السيبرانية والمشاكل الخدمية، مؤكدا أنهم أصبح مصدر طمأنينة للمواطنين. وفي موازاة ذلك أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء سيد عبد الرحيم موسوي أن القوات البحرية الإيرانية مستعدة لرد حازم وباعث على الندم على أي عدوان محتمل. وفي بيان بمناسبة يوم القوات البحرية أشاد موسوي ببطولات عناصر البحرية في حماية الأمن البحري، مؤكدا أن التهديدات الأخيرة أثبتت جهوزيتهم التامة بالاعتماد على الطاقة المحلية والمبادرات العملانية. وشدد على أن الاقتدار البحري اليوم هو نتيجة التعاون الاستراتيجي بين بحريتي الجيش وحرس الثورة الإسلامية الذي أصبح نموذجا في الردع الذكي تجاه التهديدات الخارجية. كما أشار إلى أن البحرية الإيرانية باتت فاعلة ليس فقط عسكريا بل أيضا في مجالات العلم والتكنولوجيا والتدريب والدبلوماسية البحرية.
استشهد 12 مدنيا وأصيب آخرون إثر غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي واشتباكات في منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي في سوريا. مصادر محلية سورية قالت إن العدوان جاء بعد توغل دورية عسكرية لقوات الاحتلال داخل المنطقة ومحاصرتها، ما أدى إلى اندلاع صدامات عنيفة مع الأهالي. في غضون ذلك استهدفت مدفعية الاحتلال محيطة منطقة بيت جن في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي بدوره، اعترف جيش الاحتلال بإصابة 13 من جنوده، بينهم ضابطان وثلاثة منهم بحالة حرجة جراء الاشتباكات، كما اضطر جنوده إلى ترك آلية عسكرية في المنطقة. أكدت منظمة العفو الدولية أن الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي في غزة لم تتوقف مطلقا، مشددة على الضرورة ألا ينخدع المجتمع الدولي بالمظاهر الشكلية لوقف إطلاق النار. وأوضحت المنظمة أن الفلسطينيين في القطاع ما زالوا يخضعون لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم ماديا في ظل استمرار سياسات الاحتلال التي وصفتها باللوحة وحشية. وبحسب ما أعلنته المنظمة، فقد استشهد ما لا يقل عن 374 فلسطينيا، بينهم 136 طفلا، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق مختلفة من القطاع. استشهد مواطنان فلسطينيان برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزل في بلدة سلواد برام الله وسط ضفة الغربية. مصادر محلية أكدت استهداف جنود الاحتلال الشابين من مسافة الصفر، موضحة أن الشهيدين ارتقيا أثناء خروجهما من المنزل لتسليم نفسيهما. إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين. وفي طوباس، واصلت وحدات الاحتلال عمليتها العسكرية واقتحاماتها للبلدات المحيطة، فيما دفعت بجرافاتها إلى بلدة طمون، ما خلف دمارا واسعا في البلدة. أعلنت القوات الأممية لحفظ السلام في لبنان اليونيفل ارتكب جيش الاحتلال أكثر من 10,000 انتهاك لاتفاق وقف العدوان خلال الأشهر 12 الماضية. وشددت اليونيفل على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 باعتباره المسار الأساسي نحو تحقيق الاستقرار في لبنان. وأشارت القوة الأممية إلى معاناة سكان الجنوب على طول الخط الأزرق من اعتداءات الاحتلال اليومية. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو الشعب الإيراني لتقديم الدعم للرئيس والحكومة والاتحاد بوجه الأعداء. 12 شهيدا في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق، والاحتلال يعترف بإصابة 13 من جنوده، بينهم ضابطان. العفو الدولي تؤكد أن الإبادة في غزة مستمرة، والاحتلال يعدم شابين رغم تسليم نفسيهما في الضفة. في أمان.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار، الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. زيارة لاريجان لباكستان، الأهمية والأهداف محور حديثنا في هذا اللقاء. تمثل الزيارة التي قام بها الدكتور علي لاريجاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى باكستان محطة محورية في مسار العلاقات الثنائية، خاصة وأنها تأتي في سياق إقليمي مضطرب يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتغير التحالفات. ولا يمكن النظر إلى هذه الزيارة على أنها مجرد لقاءات بروتوكولية، بل هي مؤشر واضح على سعي طهران لترسيخ وتعميق محاور التعاون، وتحديدا في الملفات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، كجزء من استراتيجية أوسع لضمان أمن حدودها الشرقية وتأمين مصالحها في مواجهة التحديات الخارجية. تعد هذه الزيارة جزءا من الديناميكية المستمرة في العلاقات الإيرانية الباكستانية، والتي تتأرجح بين الشراكة الاستراتيجية والحاجة المتبادلة لإدارة الحدود المشتركة المعقدة التي يبلغ طولها حوالي 909 كيلومترات. إن وجود لاريجاني بصفته العقل المدبر للأمن القومي الإيراني يضفي ثقلا استراتيجيا خاصا على المباحثات، مركزا على الأبعاد التي تتجاوز السياسة الخارجية التقليدية لتلامس عمق الأمن القومي لكلا البلدين. ولفهم أهمية هذه الزيارة يجب تحليل المشهد الإقليمي المحيط. التوترات الإيرانية الأمريكية. تأتي الزيارة في ظل استمرار الضغوط الأمريكية على إيران، مما يدفع طهران لتعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة كآلية لكسر العزلة والتخفيف من آثار العقوبات. أما فيما يتعلق بملف أفغانستان المضطرب، فالوضع الأمني في أفغانستان يشكل نقطة التقاء حاسمة. كلا البلدين يتأثران مباشرة بعدم الاستقرار هناك، سواء من ناحية تدفقات اللاجئين أو من ناحية نشاط الجماعات المتطرفة العابرة للحدود. أما من ناحية الأهمية الأمنية والعسكرية، فباكستان تمثل شريكا أمنيا حيويا لطهران، لا سيما في ظل التحديات المشتركة المتمثلة في مكافحة الإرهاب والجماعات العابرة للحدود، وتأمين الحدود الطويلة بين البلدين، واللقاءات الأمنية والعسكرية التي شملت عادة كبار القادة العسكريين بين البلدين، تهدف إلى تنسيق الجهود لمكافحة التهديدات غير النظامية وتثبيت الاستقرار الإقليمي المشترك. إن أي تفاهمات في هذا الشأن تعد بمثابة رسالة ردع موجهة للأطراف الثلاثة التي تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة الحدودية بين البلدين. هذه الأطراف قد تشمل جهات إقليمية أو دولية ينظر إليها على أنها تسعى لاستغلال التوترات الحدودية لخدمة أجندات جيوسياسية أوسع، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والممرات الاقتصادية. فالزيارة تؤكد على أن إيران تنظر إلى باكستان كأفضل خيار استراتيجي لتخفيف الضغط الخارجي، ليس فقط عبر القنوات الاقتصادية، ولكن عبر بناء شبكة أمان إقليمية تستند إلى المصالح الأمنية المشتركة والمحددة سلفا. نجاح هذه الزيارة يقاس بقدرة الطرفين على تحويل التفاهمات الأمنية إلى إجراءات ملموسة على الأرض، وإعادة إحياء المشاريع الاقتصادية المعلقة رغم التعقيدات الدولية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. زيارة لاريجاني إلى باكستان، الأهمية والأهداف محور حديثنا في هذا اللقاء الذي سنحاول فيه تسليط ضوء على زيارة أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني، وهو الرئيس السابق للبرلمان الإيراني، وكان أيضا لفترة من الزمن بعد الدكتور حسن روحاني أمينا لمجلس الأمن القومي الإيراني في عهد حكومة الرئيس أحمدي نجاد، تولى هذا المنصب أعتقد لما يقارب من سنتين، وكان عضوا أيضا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، ترشح عدة مرات لرئاسة الجمهورية، وهو من الشخصيات يعني المعسكر القديم لرجال الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران. كان أيضا لمدة 10 سنوات فترتين متتاليتين رئيسا لمنظمة الإذاعة والتلفزيون، هذه المؤسسة الرئيسية والمحورية في سياسات الجمهورية الإسلامية، وهي اللسان الناطق باسم هذا النظام وباسم هذه الحكومة وباسم هذه البلاد. نتابع معكم أحبتنا الكرام إن شاء الله هذه الزيارة، أبعادها، دلالاتها، توقيتها في ظل التطورات، في ظل يعني حالة كما يصفها بعض المراقبين الترقب الذي تعيشه المنطقة في هذه المرحلة. أكيد أن لهذه الزيارة دلالات على كافة هذه المستويات، ويجب أن ينظر إليها بتمعن وأن يتوقف عندها لأهميتها ولأهمية هذه المرحلة. فتابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على زيارة الدكتور لاري جاني لباكستان، الأهمية والأهداف، نرحب في لقائنا هذا وعبر الهاتف بالأستاذ فيصل غازي، الكاتب والمحلل السياسي، معنا من إسلام أباد. سيد فيصل، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا.
سيد فيصل، كيف تابعت زيارة الدكتور لاري جاني إلى باكستان بداية؟
والله يعني باكستان الأيام هذه ما شاء الله محط أنظار العالم كله، وخاصة الأخوة الأشقاء في إيران، زياراتهم تكرر كثيرا، خصوصا من يعني من كبار المسؤولين، بينما صاحب الفخامة الرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين. الحمد لله التعاون بين باكستان وإيران شهد في الأيام الأخيرة يعني زخم كبير، وعلى خاصة من الحروب هذه اللي سلطت عليهم قربت بين العاصمتين إسلامباد وطهران كثيرا.
طيب، برأيك يعني ما أبرز الرسائل التي أرادت طهران إيصالها للعواصم الإقليمية والدولية عبر إفادها شخصية أمنية رفيعة المستوى مثل الدكتور لاري جاني إلى إسلام أباد، خاصة فيما يتعلق برفض التدخل الخارجي؟
نعم، طال عمرك العلاقات بين باكستان وإيران قديمة جدا جدا، يعني تمتد لعقود، مش عقود، قرون، وما شاء الله هم دائما أشقاء وجيران، والتعاون بينهم كان على دواء. أيضا كان في الماضي كان في تعاون تركي إيراني باكستاني خط كامل، فكان يعني هذا الشيء يقلق الأعداء كثيرا، خاصة أن أعداءنا مش قلة كثيرة، باكستان وإيران كلهم محاطين بالأعداء. الحمد لله أن زيارات هذه المتكررة والتعاون المستمر أثمر عن تكون يمكن في المستقبل القريب يعني قوة اتحادية كبيرة، وخاصة أن بلدين نوويين، فإن شاء الله أن هذه تكون بذرة تعاون كبير تمتد يعني إلى أجيال قادمة إن شاء الله.
طيب، كيف ترى أنت أيضا مستوى العلاقات بين إيران وإسلام آباد؟ يعني بأي اتجاه يسير تسير هذه العلاقات؟ طبعا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار المعادلات القائمة في المنطقة، طبيعة علاقات كل من البلدين مع العالم الخارجي، إسلامآباد وطبيعة علاقاتها الخارجية، إيران وطبيعة علاقاتها الخارجية، لكن أيضا إيران وباكستان أيضا يعني لهما بعد خاص بهما في العلاقات البينية وعلى مستوى الإقليم، كيف تنظر إلى ذلك؟
نعم أخي العزيز، الحمد لله أن دائما العلاقات بين طهران وإسلامآباد لم تتأثر أبدا بالتحالفات يعني الخاصة بهما، فإذا جنحت باكستان إلى الولايات المتحدة فليس معنى ذلك أنها ضد طهران، ولا ينظر إلى طهران إذا تقاربت مع دول يعني معادل باكستان مثل الهند مثلا، فباكستان لا تهتم في الجزئية هذه وتنظر إلى إيران أنها يعني دولة مهمة جدا وجارة، والحدود بينما دائما تكون يعني مطمئنة للجانبين، فلا خوف من باكستان على إيران ولا خوف من إيران على باكستان.
نعم،
واتحادهما قوة ومصدر رعب للآخرين.
نعم. طيب، ما أبرز التحديات الأمنية المشتركة؟ طبعا في البعد الأمني والعسكري والتي يعني تعتبر حجر الزاوية في أي تفاهم يمكن أن يتم التوصل إليه بين السيد لاريجاني والقيادة الباكستانية، وبالتالي يعني من خلال هذا كيف يمكن قياس فعالية أي تنسيق أمني جديد؟ والحديث يدور عن تفاهمات لإنشاء تحالف إقليمي.
نعم، لا حبذا لو يعني ظهر هذا إلى الوجود بغض النظر عن الضغوطات اللي الممارسة من قوى عظمى، التعاون بينهما مهم جدا، ويعني زيارات على يعني مستوى مسؤولين يعني قياديين في البلدين خاصة فيما يتعلق في العلاقات الخارجية والاستراتيجيات العسكرية، فلا بد أن هذا التعاون سيكون مثمر جدا وفعال ورسالة للجميع أن البلدين يقفان صفا واحدا ضد أي اعتداء عليهما، سواء كان بينهم تعاون اتفاق أو معاهدة دفاع مشتركة أو لم تجد، فالبلدين حليفان للبعض للآخر بغض النظر عن وجود اتفاقيات أو ما إلى ذلك سرية أو علنية.
طيب، في البعد الاقتصادي، أو اسمح لي أن يعني نبقى في قضية ديناميكية العلاقات الإيرانية الإيرانية الباكستانية، كيف تؤثر التوترات المتصاعدة بين إيران والقوى الغربية على هذه الديناميكية؟ وهل تسعى طهران لتوطيد العلاقات مع إسلامآباد كجسر استراتيجي، هكذا ربما يرى البعض، لتخفيف الضغط الخارجي واستخدام سياسة الجوار الاستراتيجي؟
للأسف الشديد أن بعض الضغوطات التي مورست على باكستان حرمتها مثلا من الغاز الإيراني الذي يعني باقي شيء قليل جدا، و باكستان كلها ستستفيد من الغاز الإيراني الرخيص جدا، وفي الماضي أعتقد ولا مش متأكد أن باكستان كانت تستورد أيضا البترول يعني بشكل رسمي، ومعروف أن تهريب البترول من إيران إلى باكستان يعني معروف لو مسموع من الجانبين، فهذا شيء، فباكستان يعني بحاجة شديدة إلى يعني التعاون الاقتصادي والحصول على يعني الغاز والبترول والطاقة، وأيضا إيران طبعا بنفس الوقت بحاجة إلى تعاون عسكري لتقوية دفاعاتها، تكون يعني التعاون هذا يكون مصدر قوة للبلدين، ويمكن تدخل تحالفات ودول أخرى في هذه التحالفات.
نعم.
الثنائية أو الإقليمية.
طيب، يعني من باب الصراحة، هناك من يعتقد ب أو يرى بأن باكستان في النهاية يعني هي أمريكية الهوى كما يقول البعض، وبالتالي هي يعني في النهاية ستختار الحلف الغربي وسترجحه على أي علاقات أخرى. هل هذا صحيح برأيكم؟
أخي العزيز، صحيح أن هناك ضغوطات، وباكستان تميل دائما إلى حلف الشمال الأطلسي، وكان في الماضي كان في إحدى، ولكن فيما يتعلق أن مثلا لا يمكن أن يتم استخدام باكستان للاعتداء على دولة مجاورة، سواء كانت إيران أو أفغانستان أو حتى الهند، لأن هذا باكستان تدرك أنها في النهاية هي ستبقى في هذه المنطقة ولن تزول منها، وتحالفات مع طهران وعفوا مع واشنطن أو مع المعسكر الغربي صح وله بعد اقتصادي فقط، أما العسكري وهذا فما أعتقد أنه أبدا يكون باكستان. يعني في الماضي كان في معسكرات أمريكية في باكستان وتستقبل، لكن استخدمت أهداف معينة في مثلا تنفيذ عمليات أفغانستان وكذا، لكن أبدا لم تكون إيران تخشى أو مع تعتبر باكستان خطر عليها من هذه الجهة.
طيب، في البعد الاقتصادي، إلى أي مدى يمكن لزيارة لاريجاني أن تحرك مشروع خط أنابيب الغاز IP وإيران باكستان، وما هي الآليات المالية البديلة مثل الدفع بالعملات المحلية مثلا التي يمكن مناقشتها لتجاوز العقوبات الأمريكية على هذا المشروع؟
أخي العزيز، يمكن أنك تستغرب أن كراتشي على بعد آلاف الأميال من طهران، ولكن هناك أسواق إيرانية صغيرة تباع فيها مصنوعات إيرانية وتلقى رواج كبير في باكستان، وأيضا في المناطق الحدودية اللي تقع في بلوچستان ومقارنة مع إيران، المصنوعات الإيرانية يعني موجودة بكثرة، فحتى قوادر في وقت من الأوقات حتى الماء كانت تستورد من إيران في قناني مغلفة. فباكستان طبعا مهمة جدا من التعاون مع طهران بالمواضيع الاقتصادية، وإن شاء الله أن هذه قليلا قليلا ستزول الضغوطات ويزيد التعاون ويكون بادرة خير للبلدين إن شاء الله ولشعبهما.
طيب، ما هو دور هذه الزيارة المهمة؟ هناك ربما الكثير يتساءلون في ظل الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين باكستان والصين، وطبعا العلاقة الاستراتيجية والقوية أيضا بين طهران وبكين أيضا.
نعم، أيضا يعني الصين أيضا بالنسبة لها الاقتراض أهم من الهيمنة العسكرية، ولهذا فإن إذا كان لديها قوة عسكرية فهي لحماية مصالح الاقتصادية، ولهذا فإن الصين أيضا حليف قوي لباكستان، وواشنطن والعواصم الغربية الأخرى تفهم الشيء هذا، والتعاون طبعا الباكستاني الصيني كان سبب في تفوق باكستان على الهند مثلا للدولة الأكبر منها بكبير، فلهذا فإن إن شاء الله أن العقوبات تزيل والتعاون الاقتصادي سيستمر بين البلدين ويكون قوة، وإن شاء الله أن هذه الدول الغربية أيضا تفهم الشيء أن هذا في النهاية البلدين مسلمين في النهاية، وعلاقات وطائفة كبيرة من الباكستانيين، جالية كبيرة الباكستانيين يزورون أعتقد بصفة مستمرة إيران لزيارة هناك المواقع الدينية والأضرحة وما إلى ذلك.
طيب، نظرا للتأثير المباشر لعدم الاستقرار في أفغانستان على أمن البلدين في يعني في الأزمة الأخيرة التي شهدناها بينهما، ما الخطوات العملية التي يمكن أن تتفق عليها طهران وإسلام أباد لإدارة الحدود وضبط التهديدات النابعة من هذا الملف؟
طبعا كل بلد يعني ينظر إلى مصالحه من نظرته الشخصية والقومية والمصلحة الوطنية. يعني ما أعتقد أن أبدا كان هناك تضارب بين باكستان وإيران فيما يتعلق بالمصالح الاستراتيجية المشتركة. فإيران لها مشاكلها ولها أزماتها الخاصة، وباكستان أيضا في المقابل عندها، لكن كل بلدين لم يتحدا ضد بعضهما أو ينظران أن البلد الآخر يعمل لعكس مصالح الدول الأخرى حسب ما أعتقد.
وما المستقبل الذي تراه في أفق العلاقات بين إيران وباكستان باختصار؟
إن شاء الله العلاقات بين البلدين تعود يعني إلى السابق قبل يعني فترات الغزو السوفيتي لأفغانستان، وأيضا بالسبعينات والستينات كان التعاون كبير جدا جدا بين باكستان وإيران، وإن شاء الله تعود المياه إلى مجاريها كما كانت في السابق، وتعود الثقة بين مسؤولي البلدين إلى بعضه، وإن شاء الله أن هذا يكون متأخر. وأنا آمل أن الحروب اللي بدأت هذه السنة ضدهما، الهجمات ضدهما، ساهمت في تقريب البلدين إلى بعضهما وإفهام الآخر أن بدون تعاونهم واتحادهما لا يمكن لدولة أخرى أن تتغلب عليهما.
أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ فيصل غازي الكاتب والمحلل السياسي من إسلام أباد.
شكرا لكم على الثقة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع لقاءنا هذا حدث وحوار تحت عنوان زيارة لاريجاني لباكستان الأهمية والأهداف، مع الأستاذ الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك أخواني وتحياتي
لأبنائنا الأعزاء. دكتور عماد، بداية ما قراءتك ويعني تقييمك لزيارة الدكتور لاريجاني إلى إسلام أباد؟
عمليا نستطيع أن نقول أن العلاقات الإيرانية الباكستانية هي علاقات نموذجية بين دولتين جارتين. إيران كانت أول دولة اعترفت بباكستان عندما تم تأسيس باكستان واستغلالها، ودوما العلاقات بين إيران وباكستان كانت مثالية. وخلال الحرب التي أقامتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية باكستان كانت أول دولة وقفت بجانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأعلنت دعمها لإيران، وحتى أنها واجهت تهديدات من قبل الكيان الصهيوني وحتى الولايات المتحدة بسبب دعمها هذا، ولكنها وقفت بجانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وطبعا إيران لا تنسى من وقف بجانبها في وقت المحنة، واليوم إيران تقف بجانب باكستان في الظروف الإقليمية التي تواجهها باكستان، وهذا ما أعلنه السيد لاريجاني خلال زيارته لباكستان، أن إيران تقف بجانب باكستان حكومة وشعبا في جميع المشاكل الإقليمية التي تواجهها.
طيب أيضا أكيد يعني هذه الزيارة لها رسائل يعني إقليمية ودولية عبر إفاد شخصية بمستوى السيد لاريجاني على مستوى الدولة والحكومة في إيران، وبما يمثله نفس السيد لاريجاني أيضا، خاصة بما يتعلق برفض التدخل الخارجي في المنطقة ورسالة أمن واستقرار ووحدة عمل واشتراك عمل مشاركة عمل في هذا المجال.
نعم، عمليا هذا كل هذه الأمور هي موجودة في زيارة الدكتور لاريجاني إلى باكستان، والجميع يعلمون أن أهمية زيارة السيد لاريجاني لباكستان، لأن هناك يعني بعض الدول خاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الذين يحاولون إثارة الفتن على الحدود الإيرانية الباكستانية. طبعا مواجهة هذه الفتن تحتاج إلى تعاون أمني وسياسي وأمني بين الدولتين وعسكري طبعا، وهذا يجب أن يتم على أعلى المستويات، إضافة إلى أن الأمريكيين يحاولون إثارة والإسرائيليين إثارة وبعض الدول الأخرى إثارت مشاكل بين باكستان وأفغانستان على حدود الأفغانية الباكستانية. بالطبع انعكاس هذه الفتنة ممكن أن تصل إلى إيران، لأن إيران ممكن أن تواجه موجة من المهاجرين، وطبعا باكستان وأفغانستان دولتين جارتين، إيران لا تريد أن تكون هناك فتنة فيما بينهم، ولهذا فإن إيران تحاول التوسط بين أفغانستان وباكستان لحل حالة الخلافات ودرع الفتنة التي تحاول يعني يحاول الأعداء إثارتها في هذه المنطقة. نعلم جيدا أن الأمريكيين، وعلى هذا قاله السيد ترامب بصراحة، أنه يأمل بالعودة إلى قاعدة تجرام على الأقل، وهو يريد إثارة الفتنة لكي يفتح المجال لتعود القوات الأمريكية لهذه القاعدة، وتكون هذه القاعدة قاعدة تجسس مبكر تجاه إيران الصين وروسيا.
نعم،
أو متقدم إذا ما أردنا أن نقول قاعدة تجسس متقدمة.
نعم، بالإضافة إلى ذلك ماذا لديكم بشأن يعني التحديات الأمنية أو التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان ليس فقط على الجانب الأمني؟
نشوف أستاذ خطاني، هلا نحن نشوف أنه الإسرائيلي يهدد باكستان كما يهدد إيران، والباكستاني يعلم ذلك جيدا. التهديد الإسرائيلي ليس فقط لإيران، هو لكل المسلمين، وهم قالوها بشكل علني أنهم يريدون استهداف باكستان لأنها هي الدولة المسلمة الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي. وحتى في بعض الأحيان الباكستانيين أعلنوا أنه إذا ما حاول الإسرائيلي استخدام أي أسلحة نووية تجاه إيران فإنهم سوف يؤمنون غطاء نووي لإيران. طبعا في هذا السياق يعني عمليا نرى أن المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني هي ليست مواجهة بين فقط إيران والكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لوحده لا يستطيع أن يقف أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكما قال الإمام القائد اليوم أنهم تلقوا يعني درسا لم ينسوه وتلقوا ضربة لم ينسوها وجاءوا إلى هنا و لعجة العبارة الفصحى ولكن قتلوا يعني تم ضربهم بشكل مبرح
في الصميم
نعم في الصميم
نعم
وأنا استخدم عبارة تم دعوستهم مثل ما يقول اللبنانيون
نعم
ولكن على كل حال لا أتصور أنهم سوف يوقفون فتنهم وطبعا هذه الفتن لا
لكن, لكن دكتور دكتور عماد اسمحلي هنا نعم عذرا على قطع كلامك لكن
إلى المملكة العربية السعودية إلى تركيا إلى باقي الدول الإسلامية بعض الزعماء زعماء هذه الدول
نعم
ممكن أن يفهموا أن هذا التهديد يواجه بلادهم وبعضهم ممكن أن يسكتوا ويتصوروا أنهم إذا سكتوا لن يواجهوا هذه الأهداف الإسرائيلية
نعم. لكن دكتور عماد هناك من يقول بأنه يعني إسلام أباد هي ضمن التحالف الغربي وبالتالي يعني لا يمكن التعويل عليها كثيرا ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال وأنت يعني أكيد تعرف عندما يقولون أن إسلام أباد ضمن التحالف الغربي ماذا يقصدون
لا إسلام أباد صحيح أنها لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة ولكنها ليست ضمن التحالف الغربي
نعم.
هناك فارق بين أن تكون لديها علاقات مع الولايات المتحدة وأن تكون ضمن التحالف الأمريكي حاول وصل حاول استرطاء الباكستانيين خلال الفترة الأخيرة للضغط على الهند ولكي يفسحوا المجال له للعودة إلى باكرام وليس أكثر من ذلك والباكستانيين يعلمون يعني عمليا إذا أردنا أن نضع تحالفات باكستان هي ضمن التحالف الصيني هي أكثر منه من التحالف الأمريكي الهند هي ضمن التحالف الأمريكي إذا ما أردنا أن نضعها في هذا السياق وأخيرا خلال الفترة الأخيرة نرى أن الهند أيضا بسبب تصرفات ترامب بدأت تبتعد من التحالف الأمريكي الظروف الإقليمية والعالمية تتغير كل يوم بيوم
نعم طيب في البعد الاقتصادي برأيك يعني إلى هل يمكن لهذه الزيارة أن تحرك الملف الاقتصادي خاصة يعني بالتحديد مشروع خط أنابيب الغاز IP وبالتالي العمل بآليات مالية بديلة لتلافي العقوبات الغربية أو الأمريكية ما إمكانية ذلك برأيك؟
هناك مجالات التعاون الاقتصادي كبيرة جدا بين إيران وباكستان إضافة إلى أن إيران وباكستان يمكنهما أن يلعبا دور الترانزيت للصين تجاه الشرق واليوم حتى خطوط الحديد بين من الصين إلى باكستان ثم إيران وإلى تركيا وأوروبا بدأت تعمل والقطارات بدأت تتحرك ولكن المشكلة تكمن في أن الأمريكيين لديهم عملاء موجودون في مناطق البلوشية إن كان في إيران أو إن كان في باكستان ولكن في باكستان هؤلاء يعملون بشدة أكبر الأمريكي والإسرائيلي يدعمون هذه المجموعات الإرهابية هناك لعرقلة كل تعاون ممكن أن يحصل بين الصين وباكستان أو عبر باكستان مع إيران وموضوع خط الأنابيب أحد أكبر مشاكله هو الوضع الأمني الموجود في هذا الإقليم إضافة إلى طبعا الضغوط الأمريكية كي لا يتم تكميل هذا أو تكميل مد هذه الأنابيب وحتى رأينا أنه في فترات ما قام عملاء CIA من في منطقة بلوشستان بخطف حتى عمال وموظفين صينيين لمنعهم من تنفيذ مشاريع في باكستان أو أنهم قاموا بعمليات إرهابية داخل الأراضي الإيرانية لإثارة الفتنة بين إيران وباكستان وأتصور أن باكستان هي تريد أن تواجه هذه الفتنة ولكنها تتخوف من أن تخسر الأمريكيين إذا قامت بمواجهة الإرهابيين المدعومين من الولايات المتحدة.
نعم. طيب بالنسبة لهذه الزيارة وأهميتها، في ماذا لديك في طبعا في ظل الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين باكستان والصين، وطبعا العلاقة الاستراتيجية والقوية أيضا بين طهران وبكين؟
يعني عمليا إيران في خلال الحرب التي واجهتها مع الولايات المتحدة ومع الكيان الصهيوني، أولى الدول التي قامت بدعم إيران كانت باكستان والصين. وعمليا الصينيون أو بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عبر باكستان قاموا بدعم إيران، وهذا الدعم ما زال مستمرا، ولربما نستطيع أن نقول أنهم يعملون على تقوية هذا الدعم. وهنا لربما علي أن نقول أن الإيرانيين متعودون على استخدام الأسلحة الروسية، وفي حين أنهم لم يتدربوا حاليا على الأسلحة الصينية، ولهذا ممكن لباكستان أن تساعد الإيرانيين للتدرب لاستخدام الأسلحة الصينية، لأنهم لديهم خبراء عسكريين يعملون منذ سنوات في هذا المجال. وهذا ممكن أن يكون أحد مثل طائرات الجيكل الصينية الصنع مثلا، إذا ما أرادت إيران استخدامها ضباط الإيرانيين ممكن أن يحتاجوا إلى عام ونصف لتدربوا عليها، ولكن الباكستانيين متدربون لاستخدام هذه الطائرات، وممكن أن ينقلوا هذه التكنولوجيا والمعلومات للإيرانيين بسرعة أكبر من الصينيين. وهناك أيضا تعاون في مثلا ممكن أن يكون في مجال أنظمة الدفاع الجوي الصينية الصنع مثل HQ-10 وHQ-9 الذين يعملون على نظام الكوانتوم ويستطيعون كشف الطائرات الشبحية. وطبعا هنا لأن الباكستانيين مدربون ممكن أن ينقلوا هذه المعلومات أو هذه التجربة للإيرانيين بسرعة أكبر من الصينيين، وسببه هو موضوع اللغة ونقل المعلومات.
نعم. شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. زيارة لاريجاني لباكستان، الأهمية والأهداف، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. أولا مع الأستاذ فيصل غازي، الكاتب والمحلل السياسي من إسلام أباد، وبعد ذلك مع الدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. نأسف اليوم بسبب خلل فني لم نتمكن من أن نستمع إلى مشاركاتكم ومساهماتكم أو نتابعها عبر الواتساب، إن شاء الله في اللقاءات المقبلة يتاح لنا ذلك بإذن الله. في ختام لقائنا هذا تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا
شريك. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد.